مدى العصر ولسوف يرجع في غد كالعرجون القديم يوم القيامة والرجوع وساعة الحاشر يوم القيامة والرجوع وساعة الحاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما كنتم وأينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نطل عليكم من هنا من قناة إقرأ الفضائية في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم العرجون القديم، نقف فيه مع خواتيم سور من القرآن الكريم، نتدارس معانيها ونجني ثمارها ونتدبر آياتها. مشاهدينا الكرام، عنوان حلقة هذا المساء بإذن الله تعالى من خواتيم السور. فطالما صلينا في المساجد وسمعنا تلاوات الأئمة، فما أجمل وأكمل أن يجمع التدبر والفهم مع الإنصات والتلاوة. فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة، والتي نسأل الله العلي القدير بأن نقدم لكم مادة جيدة وأن نفيد بها بإذن الله تعالى، وبعلم فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف البرنامج الدائم. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة سوف نتحدث عن خواتيم السور، ونبدأ بإذن الله تعالى إن أذنتم بخواتيم سورة النحل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن سورة النحل في مجملها سورة مكية في أكثر آياتها، واختلف في الآية الأخيرة منها قبيل الأخيرة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاث طرائق نص عليها القرآن. لفظ أدعو فعل أمر، المخاطب به خطابا أوليا نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها النبي الخاتم، أيها النبي الكريم، أدعو إلى سبيل ربك. سبيل ربه الإسلام، فأحيانا يعبر عنه بالإسلام، وأحيانا يعبر عنه بالصراط المستقيم، وأحيانا يعبر عنه بملة إبراهيم، والمعنى واحد. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لما جاء القرآن بثلاث طرائق يدل من حيث الإجمال على أن الناس أصلا ثلاث طوائف، فهذه الثلاث الطرائق يخاطب بها ثلاث طوائف، كل طريقة تخاطب طائفة. هناك طوائف من الناس ذو عقول وأنفس منيفة، فهؤلاء يخاطبون بالحكمة. وأيا كانت كلمة العلماء في تحرير الحكمة ها هنا في هذه الآية، فإن المقصود بها هي تلك الحجج التي تزيح الشبهات والتي تستقر إلى تقبلها العقول. فأولئك أصحاب الأنفس العقول الرضية المنيفة، هؤلاء يخاطبون بالحكمة حتى يهدون يدعون إلى صراط الله المستقيم. هذا أولا.
الأول.
الأمر الثاني، ثمة أنفس، وهذه في عوام الناس سواء من أهل الكفر أو من ضعفاء الإيمان، ذو أنفس ضعيفة، فهؤلاء يخاطبون بالموعظة التي هي الترغيب والترهيب. والله عز وجل قيد هذه الموعظة بقوله الحسنة، بمعنى أن الإنسان لا يخاطبهم في موطن ترغيب بأن يزداد في الترهيب، ولا في موطن ترهيب بأن يزداد في الترغيب، وإنما يخطو الخطوات التي يغلب على الظن أنها تؤثر في السامع. فلهذا قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فليست الحسنة طريقا جديدة، وإنما هي صفة لكلمة الموعظة. فقلنا أنفس منيفة تخاطب بالحكمة، وأنفس ضعيفة تخاطب بالموعظة. يبقى طائفة ثالثة وهي أنفس معاندة، فهؤلاء يحتاجون إلى أن تلين حدتهم وأن تقوض شكيمتهم، يعني يعدلون. الجدال بالتي هي أحسن، وذلك الجدال الذي يسبقه مقدمات، هذه المقدمات تسكن الشغب وتطفئ اللهب، وهذه الطريقة ذكرها القرآن عن خليل الله إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فذكر أولا الكوكب ثم ذكر القمر، ثم قال الله عز وجل: فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر. فهذه كلها مقدمات صنعها الخليل عليه السلام مع قوم معاندين حتى يسوقهم إلى إثبات الحجة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا من معاني قول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال ربنا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فقدم أهل الضلال لأنهم المخاطبون الأولون بهذه الآيات. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والمراد من خاتمة الآية هذه أنك أيها النبي الخاتم ليس عليك إلا أن تبلغ رسالة الله كما بينا لك، أما أن يهتدي زيد أو يهتدي عمرو أو أن يضل أحدهما أو كلاهما فهذا ليس لك فيه من الأمر شيء، فهذا الأمر أمره إلى الله. فإن من لم يكتب الله له الهداية مهما بلغنا أو غنى في موعظته لن يستجيب، ومن كتب الله له الهداية كتب الله له الهداية أزلا، فإن أدنى كلم سيأتي به إلى طريق الحق. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه الآية مشكلة من أي ناحية؟ مشكلة في أننا متفقون على أن سورة النحل سورة مكية، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف من أهل التفسير يكادون يطبقون على أن المراد ما وقع للمسلمين يوم أحد، ومعلوم أن يوم أحد كان في المدينة. فعلى هذا يقول بعض أهل العلم إن هذه الآية وما بعدها آية مدنية جاءت في خاتمة سورة مكية. بعض أهل التفسير واحد أو اثنان قالوا إن الآية لا علاقة لها بقتل أحد، وإنما هي تبين أن هناك طائفة رابعة، نحن ذكرنا ثلاث طوائف، قالوا هناك طائفة لا تكتفي بالعناد فنجادلهم بالتي هي أحسن، وإنما هؤلاء يحاربون فهؤلاء يعاقبون، فحملوا هذه الآية على ما سبق. لكنني كما قلت جماهير أهل العلم من المفسرين يقولون إن هذه الآية تتعلق بقتل أحد. ما الذي وقع يوم أحد؟ وقع أن قريشا لما غلبت وانتصرت عمد بعض أهلها، بعض القرشيين عمدوا إلى التمثيل بالمؤمنين. معنى التمثيل أنهم يأتون لجسد المؤمن فيقطعون أنفا أو أذنا أو يبقرون بطنا، يعني يصنعون به ما يشوهه. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقد مثل به، فلما رآه على تلك الحال تغيظ عليه الصلاة والسلام. بقل جاء في بعض الروايات أن النبي لم يقف موقفا كان أشد غيظا عليه من وقوفه على جسد عمه حمزة وقد مثل به، فكأنه رغب أو قال، كما في بعض الروايات في التفسير التاريخية رغب أو قال أنه يريد أنه لو أظفره الله على قريش أن يصنع بهم كما صنعوا بأصحابه، كما صنعوا بكثير من الصحابة منهم حمزة. فجاء القرآن، وبعض الروايات تقول إنه وإن كان السند ضعيفا لكن كما قلت إن الروايات التاريخية لا يتعامل معها في قضية السند كما يتعامل مع الأحكام الفقهية المحضة. قالوا إن إذا بجبرائيل نازل بهذه الآية: ولئن عوقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فأخبر الله جل وعلا أنه إذا تسلط عليكم الأعداء فمن حقكم أن تصنعوا المثل، وهذا مبدأ قرآني، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الله أرشد نبيه إلى مقام أعظم وأجل وهو الصبر: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما قلت في أن القضية تتعلق بقتل أحد. ينجم عن هذا يتفرع على هذه الآية مسائل عدة، منها قضية أن الإنسان، وهذا مقرر فقهيا، لو قتل بحديدة فيقتص من قاتله بحديدة، ولو أن القاتل قتل غريمه بحجر فالأكمل في قتله أن يقتل بحجر، وإن كان المذهب في المعمول به في بلادنا المباركة أن الحد يكون بالسيف، وهذا فيه أثر لكن مسائل خلافية، لكن لو صنع هذا لكان أكمل في الردع، أكمل في الردع. تبقى مسألة المال، الله جل وعلا قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. تبقى مسألة المال، لو أن أحدا من الناس أخذ من رجل ما مالا بغير وجه حق، وعلم ذلك الذي أخذ منه المال أن زيدا أخذ ماله، ثم قدر أن زيدا هذا الذي أخذ المال احتاج إلى أن يسافر، فأودع ماله عند هذا الذي ظلم منه قبله، فأصبح الرجل متمكنا من المال، هل له أن يأخذ من هذا المال الذي أودع عنده حقه الذي أخذ منه؟ يعني لو فرضنا أنه قد ظلمه في 50,000، ثم جاء وأودع عنده 200,000، فهل له أن يأخذ 50 ويرد 150 باعتباره حق لصاحبها ويأخذ ذلك؟ قال بعض العلماء بهذا، وينسب هذا إلى إبراهيم النخعي وسفيان وبعض أهل العلم من السلف، أن هذا حق له، وعندهم أن هذه الآية حجة، وقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وآخرون يقولون، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه، قالوا ليس له ذلك، لأن الخيانة عياذا بالله هي رذيلة على كل وجه، مع من ائتمنك ومع من خانك. الخيانة رذيلة على كل وجه، مع من ائتمنك ومع من خانك. فقالوا يرد المال كاملا ولا يأخذ منه، لقوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. لكن قالوا من حقه أن يأخذ ذلك بطريقة أخرى،
كيف
يتسلط على المال؟ بأي طريقة يراها، لكن لا تكون الطريقة حال ائتمان، يعني عندما تأتيه بأي طريقة أخرى بحسب ما يتيسر لك عن طريق حاكم عن طريق غيره تخدعه، هذا لك، لكن لا تأتي على حال هو ائتمنك فيها فتخونه. في حال أنه ائتمنك ليس لك أن تخونه، وقلت المسألة فيها خلاف. نزاع وخلاف. فقال جل وعلا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والصبر مقام محمود، أثنى الله عز وجل كثيرا كثيرا على أهله، خاصة عند النوائب والمحن ونزول الشدائد يظهر أولياء الله حقا. قال الله عز وجل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ثم قال الله لنبيه كأن الله يختار له واصبر، ثم قال وما صبرك إلا بالله. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل أعظم التأييد، ولا تحزن عليهم. هنا اختلف في عليهم تعود على من، فإن أخذنا بظاهر السياق وترتيبه فإنها تعود على أهل الكفر، أنه يحزن أنهم لم يكتب الله عز وجل لهم الإيمان. وقالت طائفة من أهل العلم إن المراد ولا تحزن عليهم أي على المؤمنين الذين مثل بهم مثل حمزة وغيره من الصحابة، وهذا قول مقبول من حيث اللغة من حيث التاريخ، لكن سياق الآية عموما لا أظنه يساعد على هذا المعنى، لأن الله قال بعدها ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الإنسان جبل فطر على أنه إذا علم أن أحدا يمكر به يكيد له أن يصيبه من الضيق ما يصيبه، ولا يلام أحد على هذا، يبقى الإنسان بشرا ضعيفا، لكن الله عز وجل يعزي نبيه ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لأنه عليه الصلاة والسلام مقامه مقام رفعة، مقام نصر من الله له. ثم قال ربنا عز وجل يختم هذه السورة المباركة، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا جاءت الصياغة جملة فعلية، والذين هم محسنون جاءت الصياغة جملة اسمية. والجملة الاسمية تعني الثبات، لكن قوله جل وعلا إن الله مع هذه المعية معية تأييد، معية خاصة، فهناك معية عامة وهناك معية خاصة. حتى المعية الخاصة أستاذ وائل تختلف من حال إلى حال، تختلف من حال إلى حال، بمعنى مثلا معية الله الخاصة مع أنبيائه ليست كمعية الله الخاصة مع أوليائه، ومعية الله عز وجل مع الأبرار ليست كمعية الله عز وجل مع المقربين، فكلها أحوال. فالله عز وجل قال عن كريمه موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة في الحديث عن الغار، لا تحزن إن الله معنا. والله يقول هنا إن الله مع الذين اتقوا، لكن معية الله عز وجل مع الذين اتقوا من عموم أحاد المسلمين الذين أسلموا ليست قطعا بمنزلة معيته جل وعلا الخاصة وتأييده لموسى عندما خرج من أرض مصر، ولا معية محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مع صاحبه في الغار، وإن كان يجمعها التأييد من الله والنصرة واللطف، كل ذلك يتضمن معنى المعية، وهو جل وعلا معيته تبارك وتعالى مع سائر خلقه بعلمه ورحمته، مع اليقين أنه جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذن هذه أيها المبارك خواتيم سورة النحل.
طيب نكمل بإذن الله تعالى بعد إذنكم فضيلة الشيخ بعد الفاصل، وسوف نتحدث عن خواتيم أخرى كسورة الكهف وغيرها
إن شاء الله.
إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
ولسوف يرجع في غد كالعرجون القديم، قيامة والرجوع وساعة الحاشر.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم، ولازلنا معكم في هذه الساعة المباشرة التي تأتيكم من هنا من استوديوهات قناة إقراء الفضائية بجدة، بصحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله فضيلة الشيخ، ولازلنا نتحدث عن خواتيم السور، ونود فضيلة الشيخ منكم أن نتحدث عن سورة الجمعة وخواتيم هذه السورة.
الحمد لله، الله جل وعلا قال في سورة خاتمة سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. نبدأ بتفسير الآية. ربنا يخاطب أولياءه الصالحين وعباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حتى تكتمل الأمر للناس. اختلف أولا لماذا سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة، فلأول وهلة بادي الرأي يظن لاجتماع المسلمين فيه، وهذا يشهد له كثير من الواقع. وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع خلقه يوم الجمعة، والأمر الثالث وهو عندي أرجحها، الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات قبل آدم، خلق الأيام، خلق الشجر، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الشجر، خلق الدواب قبل آدم. في آخر ساعة من بعد عصر الجمعة خلق الله عز وجل أبان آدم، فلما خلق الله عز وجل أبان آدم فرغ الله من الخلق، وبالشأن نفسه اجتمع الخلق، يعني اجتمعت المخلوقات التي أراد الله لها أن تجتمع، فسمي هذا اليوم يوم
جمعة.
يوم جمعة، هذا على أحد التأويلات، قلت هذا أرجحها عندي. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، منها هنا الأرجح أنها بمعنى في، أرجح بمعنى أنها في، تصبح المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. في زمنه عليه الصلاة والسلام، في زمن الصديق، في زمن الفاروق، كان يأتي عليه السلام ويأتي لمنبره، والمنبر كان يومئذ ثلاث درجات، فيقف عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس بوجهه، وهو آت للمنبر لا يسلم حتى يرقى المنبر، فيستقبل الناس بوجهه ويسلم، ثم يؤذن بين يديه، يعني وهو حاضر على المنبر. بعد أن يفرغ المؤذن يبدأ عليه الصلاة والسلام بالخطبة قائمة، الآية تقول: وتركوك قائمة، فيخطب عليه الصلاة والسلام، هذا في زمنه وزمن الصديق وزمن الفاروق. ثم لما آل الأمر إلى أمير المؤمنين البر المعروف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كأنه شعر أن الناس يبطئون عن صلاة الجمعة، فجاء إلى مكان في المدينة بيت كان يسمى في حي أو في مقام اسمه الزوراء، وهذا الآن موجود في بغداد منطقة اسمها الزوراء، ولكنه كان موجودا في المدينة،
حي
قريب من المسجد. فكان يأمر مؤذنا أن يصعد على هذا البيت الذي في الزوراء فيؤذن. هذا الأذان لم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الفاروق الصديق ولا الفاروق، لكن عثمان خليفة الراشد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما آل الأمر إلى علي، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يجعل المدينة دار خلافته، وإنما نقلها من المدينة إلى الكوفة. في الكوفة لم يعمل علي بصنيع عثمان، ما كان يوجد إلا الأذان أذانا واحدا مثل النبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق. لما آل الأمر إلى بني أمية، لما رجع الأمر إلى بني أمية من معاوية رضي الله عنه ومن بعده، والله أعلم من الخلفاء أعادوا سنة عثمان، أعادوا سنة عثمان، فجعلوا بونا بين الأذانين حتى يرغب الناس في الحضور للجمعة. الله يقول هنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أي نداء؟ النداء المعمول به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق، الذي يسمى اليوم
الأذان
زمان
الثاني.
الناس الأذان الثاني.
الأذان الثاني
الذي يسمى الأذان الثاني. فالأذان الأول لا يتعلق به حكم شرعي، لا يتعلق به حكم شرعي. فقال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، كلمة سعى هذه تحتمل معاني، لأجل ذلك اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما السعي هنا بالقلب والنية، إنما السعي هنا بالقلب والنية. وقال الجمهور: السعي هنا العمل، واحتجوا بقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني عمل لها عملها وهو مؤمن. فقالوا إن السعي هنا العمل. أي عمل؟ قالوا: الوضوء، الغسل، التطيب، هذا كله عمل للجمعة. وقال آخرون: ليس السعي هنا إلا السعي على الأقدام. فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى المسجد، اسعوا بأقدامكم. ولكنهم اتفقوا على أنه ليس المراد بالسعي على الأقدام الإسراع والعدو والشدة في الجري كالجري، هذا ليس مقبولا. وأرجحها والعلم عند الله عندي الثالث، الأرجحها الثالث. فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة. ثم قال جل وعلا: وذروا البيع. هذا أمر، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معلوم قطعا سيد وائل، لا يمكن أن يكون هناك بيع حتى يكون هناك شراء، ولا يمكن أن يكون هناك شراء حتى يكون هناك بيع، لأنك عندما تشتري مني فأنا بعتك، وعندما أشتري منك فأنت بعتني. لكن الله ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر، لأن ظهور الآخر ظاهر جلي. الله يقول: سرابيل تقيكم الحر، مثلها تقيكم الحر وتقيكم البرد، من باب أولى. فالمسكوت عنه معروف. فقال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه مهم، ذلكم خير لكم سيأتي. هنا قال العلماء كثير منهم إن البيع لو وقع والأذان يؤذن فإن البيع لا يصح، يفسد،
فاسد.
واضح الآن؟
جميل.
من قال إنه لا يفسد، ما حجته؟ حجة خاتمة الآية، قال إن الله قال ذلك خير لكم، يعني لا يكون الأول البيع بالسوء بذلك السوء، لأنه قال خير، لا يكون بذلك السوء. لكن الجمهور على أن البيع
فاسد.
لكن تبقى مسألة أخرى، الله ذكر البيع وهو من العقود، لكن لو قلنا عقود أخرى تمت بعد الأذان الأول، هل ينطبق عليها حكم البيع؟ مثل رجل طلق بعد الأذان الأول، رجل تزوج بعد الأذان الأول، رجل كان عنده غلمان مملوكين أعتق،
ويعتبر عقد،
هذا عقد العتق أعتق أو نكح أو طلق، هل يجري عليه ما يجري على البيع؟ قالت طائفة لا، قالوا لأنه الأصل أن هذه العقود لا تشغل عن الصلاة، لم تجري العادة أنها تشغل عن الصلاة. وقال بعض العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله في الجامع، قال كل عقد وقع بعد الأذان الأول فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا، كل عقد وقع بعد النداء إلى صلاة الجمعة فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا، يعني فسخه يردع الناس على أن يصنعوا مثله، وحرام شرعا يعني من صنعه يأثم
عليه
به، لأن الله قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل ذكره وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. نبدأ الآن سيد وائل بالقصة ثم نذكر الشبهة ثم ندفع الشبهة. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما على المنبر يخطب في أول قدومه المدينة، يعني في السنة الأولى، ثم جاءت قافلة من الشام، قيل إن على هذه حيرة كبيرة رضي الله عنه وأرضاه. جرت العادة أن القوافل آنذاك يكون معها شيء من المزامير والطبل، فأحدثت صوتا، لما أحدثت صوتا سمعه الناس فعرفوا أن القافلة التي ينتظرونها، والزمن يوم ذاك زمن جوع وغلاء، هذا مهم، زمن جوع وغلاء، فقام منهم من قام ورغبوا عن الخطبة، وهذا معنى وتركوك قائمة، وذهبوا إلى
القافلة.
إلى القافلة. الله يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فمعنى ذلك أن منهم من قام طلبا للتجارة ومنهم من قام طلبا للهو، وتركوه قائما عليه الصلاة والسلام. هنا جاء بعض الناس عفى الله عنا وعنهم يحاول أن من هذه الآية أن يهون من شأن الصحابة، فيقول انظر كيف انفضوا عنه وأنتم تقولون إن الصحابة عدول والصحابة، ليصلوا إلى أمر آخر عفى الله عن الجميع وهدى الله الجميع للإسلام والطريق الحق، لكن ينبغي الصحابة الحال. هؤلاء الذين قاموا لم يكن بعد قد علموا مكانة الجمعة في الإسلام، فهؤلاء ما زالوا قوما لم تؤدى الجمعة عندهم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث على الأكثر،
حديثي عهد،
حديثي عهد. فالمدينة آنذاك لتوها، النبي صلى الله عليه وسلم لتوه بين أظهرهم، لما بعد على عظيم حبهم له، لكنهم لابد أن يفرق ما بين الشيء الذي يضرونه يرونه يضر والشيء الذي لا يرونه يضر. هذه مسألة يعني بالغة الأهمية في فهمها. ثمة أشياء في حياتنا اليومية تصنعها أنت لا تضر أن لا تكدرني، لكن لما غلب على ظنك أنها لا تكدرني صنعتها، لكن لو غلب على ظنك أنها تكدرني لم تصنعها، كما حال أي ولد مع والده، مع أي فتاة مع أمها، حسب ما يغلب على الظن. وإلا هؤلاء هم الذين الآن تركوه قائما وهو يخطب، هم الذين قالوا له يوم بدر لو مضيت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هم أنفسهم الذين شهدوا بدرا وأحد وقدموا تلك النماذج العظيمة، هم الذين تركوه قائما رضي الله عنهم أرضاهم، لكن هذا كانوا يصنعونه على عدم علم بأن الجمعة والخطبة لها من الشأن ما لها،
عن جهل.
ولهذا لما جاء العتاب القرآني جاء سهلا يسيرا جدا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والله خير الرازقين، ما ذكر الله هنا نارا ولا سعيرا ولا متوعدهم بغسلين ولا بأي وعيد، لعلمه جل وعلا أن هؤلاء ما كان منهم ذلك إلا لأنهم غلب على الظن أنهم من حقهم أن ينفروا وينفضوا إلى ذلكم الأمر، فعاتبهم القرآن عتابا رقيقا. قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، أي خير، أي المعنى أي أن ثواب الله خير من لذة اللهو ومنفعة التجارة، خير من لذة اللهو ومنفعة التجارة والله خير الرازقين. وجل وعلا قال قبل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان عبد لله، مملوك لله، رزقه بيد الله، يصلي ثم يطلب الرزق، يجمع ما بين حظه في الدنيا وحظه في الآخرة إن كان متأدبا كل الأدب بأدب القرآن.
نعم. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث، هناك يعني الآن مفارقات في الزمن وفي التوقيت سواء في المملكة وفي الخارج.
نعم.
نجد بعض المساجد أن تطيل وبعض المساجد أن تقصر، قد يكون هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأن يكون الجميع يكسب الخطبة ووجودها. ما يتوقع فضيلة الشيخ ما الذي يجب على الخطباء في ذلك؟
ليس من السنة إطالة الخطبة مهما بلغ عذر الخطيب في أن يقول إطالة الخطبة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حق الخطيب أن يطيلها، وإنما البليغ من أوتي جوامع الكلم، يختار مفردات جامعة، فما يريد أن يوصله إلى المتلقين، إلى المصلين، إلى المستمعين لخطبته يمكن أن يأتي في جوامع كلم. لكن كان الإنسان بعيدا عن ضروب البلاغة وأفنانها وإنما يعيد ويقول في الخطبة الثانية ما قد قاله في الخطبة الأولى، وتشعر وأنت تسمع أن كل ما قاله الخطيب كان يمكن إيجازه في أقل من ذلك، وإنما من ضعفه اللغوي، ضعفه العلمي، عدم قدرته البلاغية أصبح يطيل. ثم إنه من الخطأ أن يظن الخطيب أنه يستطيع أن يقول في الخطبة كل شيء، محال. فلا بد أن يكون قد رعى من أولها ماذا يريد أن يوصله إلى الناس. والخطبة الأصل فيها الترغيب والترهيب وتذكير الناس بالمعاد وتعريفهم حق المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته.
قبل أن نذهب إلى فاصل، فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة وانتشر الحديث أثناء الخطبة وأيضا العبث بالجوالات.
من الجهل العظيم أن يشغل الإنسان عن الخطبة، ينافي قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، لأننا قلنا إن ذكر الله هنا الخطبة والصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فلو أن إنسانا شغل بهذه الأجهزة التي اعتاد الناس أن يحملوها سواء كتب أو أرسل أو أعطى أو أخذ، فهذا قد يجعل من جمعته كلها لاغية، لأن هذا أشد من مس الحصى، يصرف الإنسان عن الخطيب، وإنما يقبل الإنسان بقلبه وعقله على الخطيب، وكلما دنا منه كان أكمل، حتى يفقه عنه ما يريد أن يقول ليكون ذلك أوقر في قلبه وأعظم له حظوة عند ربه.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونعود بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بإذن الله تعالى لمواصلة حديثنا، ويمكنكم التواصل معنا على الأرقام الخاصة بالبرنامج وأيضا موقع قناة اقرأ الفضائية. فاصل ونواصل.
ولسوف يرجع في غد كالعرجون القديم يوم القيامة. غد كالعرجون القديم يوم القيامة والرجوع وساعة الحاشر.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم بصحبة فضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. وهذا الجزء مشاهدينا الكرام مخصص للتواصل معكم عبر أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر تواصلكم على موقع القناة وموقع الراسخون في العلم، موقع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ، الأخ أحمد يسري يسأل: ما تفسير هذه الآية وتقلبك في الساجدين من سورة الشعراء؟
الحمد لله. بعد، قال الله عز وجل في خاتمة سورة الشعراء: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون فتدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك من تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. المعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه إن ربك ينصرك فتوكل عليه، فهو يراك حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في الساجدين أي أنت تصلي مع من حولك من الصحابة ومن يصلون معك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد وتقلبك في الساجدين على أن جميع آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، قال التقلب هنا تقلب في الأرحام وتقلب في أصلاب الرجال، فمعنى ذلك أن آباءه وأمهاته جميعا كانوا على الإسلام، وهذا غير صحيح. الآية لا علاقة لها بنسبه الطاهر الشريف الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تتحدث تقلبك بالساجدين جمع ساجد، أي حال أنك تصلي بأصحابك أو هم يصلون حولك.
نعم. الأخت عبير سعد: فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن مثل دعاء أهل الجنة؟
الدعاء إذا كان منصوص عليه في القرآن على ألسنة المؤمنين جاز الدعاء به، لكن لم أفهم قضية مثل دعاء أهل الجنة، لكن عموما أدعية القرآن يؤخذ بها قولا واحدا.
نعم. أم فلاح: هل من نام عن قيام الليل ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
يقضي ما فاته بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، فإن جرت العادة أنه يصلي سبعا يجعلها ثمانية، وإن جرت العادة أنه يصلي خمسا يجعلها ست، يعني ينتقل من الوتر إلى الزوجية، يعني يجعل عدد زوجا، لكنه لا يجهر بصلاته.
رزق عيسى يسأل فضيلة الشيخ: كيف أرضى بالقضاء والقدر؟
لا بد من الإيمان بالرضا والقدر، وفي الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره بالقدر كله خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الحياة الطيبة التي وعد بها أهل الإيمان، قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض أهل العلم وينسب هذا إلى عمر بن عبد العزيز: فلنحيينه حياة طيبة يجعله يرضى بقدر الله. والرضا بقدر الله منزلة عظيمة في التقوى في الإيمان في كل ما يوصل إلى الله.
نعم. أستأذنكم في استقبال المكالمات الهاتفية، ودينا أول اتصال فضيلة الشيخ من سلوفاكيا، معنا الأخت أم يوسف، حياك الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بسؤالك أم يوسف، فضيلة الشيخ يسمعك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أختي.
أولا بس أود أن أطلب من حضرتك أنني تركت في المرة السابقة، لقد كلمتكم منذ 3 أسابيع تقريبا وقلتم أنكم سوف تتواصلون معي، فوددت أن أذكر حضرتكم بذلك.
أبشري إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الأول عن قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. من المعلوم للمسلم أن يسلم فيما قال الله سواء اقتنع بذلك أم لم يفهم، سواء فهم ذلك أم لم يفهم، ولكن هناك بعض المسلمين الجدد الذين يشكل عليهم هذه الآية، ولكثر علمنا لا نفهم، لا نعرف كيف نشرحها بالضبط. هم يقولون أنه لو شاء الله، لأن الله عادل، لماذا لا يهدي الناس جميعا ويدخلهم جميعا الجنة؟
نعم.
لمن تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن قول الله تعالى: وما عن المسيح عليه السلام وما قتلوه
وما صلبوه
وما طلبوه ولكن شبه لهم.
نعم.
بأن الله سبحانه وتعالى يقولون بأنه هو ذكر بأنه شبه لهم، فلماذا يلام أهل الكتاب في ذلك بأنهم ظنوا أن المسيح قد قتل؟ نعم. جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أخت أم يوسف. أيضا معنا اتصال هاتفي آخر، سيد من إفريقيا. طيب تفضل أخوي سيد، حياك الله.
أسأل سيد الشيخنا الفقيه عن قضية كيف المسلم أن يتزوج بالمسيحة المسيحية، وكيف يتم ذلك؟ هل عن طريق الكنيسة أم طريقة عاداتهم المسيحية أم طريقة وصفنا؟ هناك المذاهب كلها متفقة، وفي مذهب خاص كالمذهب الإمام مالك، كالمذهب الإمام مالك. السؤال الثاني، هل كانت في السابق هل كانت الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
نعم.
خطبة الجماعة يعني كان يتكلم عنها.
شكرا يا سيد، وتحياتنا لكل الأخوان الذين يتابعوا قناة إقراء الفضائية في إفريقيا. فضيلة الشيخ، نبدأ بأم يوسف من سلوفاكيا، وكانت تتحدث
عن تسأل عن قول الله عز وجل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وتقول فقه الله إن من يكون حديث عهد بالإسلام يقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا الله عز وجل لم يهدي الناس جميعا. هذه مسألة واضحة ظاهرة أهميتها، لكن الجواب عنها أن يقال ثمة أشياء لا تبلغها عقولنا، لكن نكون على يقين أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قد ظلم أحدا ولن يظلم أحد. وربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد. فلتكن أختي الكريمة على قناعة أن من دخل الجنة دخلها بفضل الله، ومن دخل النار دخلها بعدل الله. فالله عز وجل يعذب من يشاء بعدله، ويرحم من يشاء بفضله، ولا يوجد جواب غير هذا. ثمة أشياء لا تبلغها عقولنا. سأضرب لها مثلا يقرب هذا المعنى. الآن أحيانا يأتيك ابنك، أخوك الصغير، ابنك صبي، فيسألك أسئلة أنت تعلم إجابتها، لكنك أنت على يقين أنك مهما بسطتها لأخيك أو لابنك
لن يستوعبها،
لن يفهمها. هذه منها عقولنا نحن الآن كحال عقل هذا الصبي أمام أخيه الكبير، أمام أبيه. فثمة أشياء لم تكشف لنا حتى يعلم عظمة ربنا، لكن لو كنا الغيب نعرفه حلقة الحلقة ويوما بعد يوم، ونعرف الإجابة عن كل الأسئلة، لنزع الإنسان عياذا بالله ربه في ربوبيته. لكن هذا الضعف الذي نراه هو الذي يجعلنا نؤمن أنه لا إله إلا الله.
السؤال الثاني وما صلبوه؟
طبعا هي قالت سؤال يوم كنت لأول مرة أسمعه لكنه بالغ الذكاء. هي تقول أن عيسى عليه السلام بنص القرآن لم يقتل ورفع، لكنه شبه، بمعنى أن اليهود أخذوا آخر اشتبه عليهم على أنه عيسى فقتلوه. قالت كيف يلام أهل الكتاب بعد ذلك؟ هم لم يلاموا على أنهم ظنوا أن المسيح صلب أو لم يصلب، لكنهم إنما كفروا من باب أنهم زعموا أن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث، أو أن المسيح ثالث ثلاثة. هذا الذي كفروا به، هذا الذي كفروا به. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفر الله من قال إن المسيح ابن الله. هذا هو الذي كفروا به. لكن لو قال أحد مثلا غالب الظن أنه قتل، غالب الظن أنه صلب قبل نزول القرآن، قد لا يلام، لكن بعد نزول القرآن قضيت المسألة. ربنا يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما.
الأخ سيد من وسط أفريقيا، فضيلة الشيخ، يريد أن يتزوج بمسيحية، وأعتقد يتحدث عن مذهب
مالك. نعم، الزواج من المسيحية جائز، خلافا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فله أن يتزوج من المسيحية، لكن ليس في الكنيسة.
نعم
قطعا. يعني
هل الخطبة كانت قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
الخطبة كانت قبل الصلاة، خطبة الجمعة كانت قبل الصلاة. الذي يعني يريد أن يذكره الأستاذ سيد وفقه الله، وأظنه يعلم، هو سؤال سؤال عالم ليس سؤال متعالم، لكن كأنه أراد أن ينفع الناس. المقصود خطبة العيد الأصل أنها بعد الصلاة كما هو المعمول به الآن، لكن في زمن بني أمية لما كان الناس يمضون جعلوا الخطبة قبل الصلاة، هذا في ماذا؟ في العيد، صلاة العيدين. لكن خطبة الجمعة في كل عصور الإسلام متفقون المسلمون على أنها قبل الصلاة.
نعم. سألكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا سهد شهد من السودان. الأخت شهد حياك الله.
السلام ورحمة.
تفضلي بسؤالك أخت شهد، لم يبقى الكثير من الوقت.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله أخت، تفضلي.
الله يسلمك. بس يا شيخ ممكن أستفسر عن الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني الفرق بينها وبين الابتلاء، يعني كيف الإنسان يفرق إنه ده ابتلاء مثلا ولا مثلا مصيبة في الدين؟
اللهم لا الدين يا أخت شهد أكمل ما يملكه الإنسان، أكمل شيء آتاه الله عبده. فالمصيبة في الدين أن يفقد الإنسان شيئا من دينه، ولا يوجد مسلم ولا مسلمة يتمنى أن يفقد شيئا من دينه، لأن فقد الشيء من الدين ليس منه عوض، في حين أن ما يفقده الإنسان من الدنيا يعوضه الله عز وجل عنه ويستطيع أن يعيش بدونه. لكن لذلك قال جاء في دعاء الصالحين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، من نعمة الله بالعبد، من رحمة الله بالعبد، إلا يجعل الله مصيبته في دينه.
نعم. استأذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا عبد الحصيد من الجزائر.
عبد
الحصيد.
مستحيل يكون حصيد يعني مسجد.
هكذا وصلنا للكنترول. عبد الحصيد تسمعنا؟
المقصود يمكن. يا عبد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما اسمك يا أخي؟
عبد الحصيد.
عبد الحفيظ. نعم.
عبد الحفيظ.
نعم تفضل.
من الجزائر.
حياك الله. حياك تفضل بسؤالك أخ عبد الحفيظ.
أسألك عن أولياء الله الصالحين يا شيخ، عندنا هنا في الجزائر في بعض المدن في الجزائر من كل يعني عندنا يومين أو نهار في من السنة يعني يدير وليمة، يعني النساء مع الرجال ويدير الموسيقى، هل هذا جزم لا يجوز يا فضيلة الشيخ؟
كون الرجال والنساء في أي بلد يختلطون سويا على موسيقى وما شبهها قطعا معلوم من دين الله أن هذا حرام لا يجوز البتة. الله جل وعلا لا يتقرب إليه بأن يجتمع الرجال والنساء مختلطين في مكان واحد، ولا أن وليس في شرع الله عز وجل أن يكون هناك ملاهي وموسيقى يزعم أحد ما أنها تقرب إلى الله.
شكرا لك فضيلة الشيخ. ماهر من مصر يسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة النافلة؟
صلاة النافلة إذا كانت في الليل نعم يجوز، أما في النهار فلا.
نعم. أيضا منى، ما هو أفضل عمل لحسن الخاتمة؟
الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، قال يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يختم له به. الإنسان إذا كان محبا لله حقا يكثر من النوافل، الإكثار من النوافل يأتي بمحبة الله. في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت، إلى آخر الحديث. فإذا أحب الله عبدا وفقه إلى أن يختم له بخير، فالإتيان بالفرائض والإكثار من النوافل يجلب محبة الله، ومحبة الله تجلب حسن الخاتمة.
نعم. محمد من هولندا، هل واجب هناك فتاة بلغت وهي عمرها 10 سنوات، هل واجب عليها الصيام؟
إذا كانت قد بلغت بالطريقة التي يعرف بها أن الفتاة بلغت فقد أعانها الله على أن تصوم وتصلي وجوبا.
آخر اتصال في هذه،
يعني في أحوالها لو وقع شيء منها يغض عنه الطرف يسيرا، لأن 10 سنوات قد يكون قواها أو إدراكها ليس بذاك.
جميل. سأذكركم فضيلة الشيخ في آخر اتصال في هذه الحلقة، معنا الأخ أحمد من جمهورية مصر العربية. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عايز أسأل الشيخ صالح عن الأسباب المعينة للقيام لصلاة الفجر، والسؤال الثاني أنا بالنسبة وأنا في الصلاة يعني بسهو كتير، فبسبح بصوت عالي أثناء السجود، بسبح بصوت عالي شوية، هل ده مكروه؟
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا.
الإنسان إذا بات وهو يحمل هم القيام لصلاة الفجر، حتى لو قدر أنه حال بينه وبين القيام لها شيء يؤجر، لكن هو المهم في الأمر أن لا يبيت الإنسان ويأتي وسادة نومه وقد أضمر في قلبه أنه لا يريد أن يقوم. هذا هي الفيصل في المسألة،
لن يقوم
ولو قام لن يستطيع أن يذهب إلى المسجد، لكن الإنسان يبيت النية الصالحة قبل أن ينام، ثم يأخذ بالأسباب، عدم السهر، جعل شيء يوقظه مما يستعمله الناس، هذا كله بإذن الله يعين، لكن هي القضية عندما تبيت. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للتسبيح فعلا كما قال الأخ، يعني رفع الصوت أحيانا يذهب الوسوسة، يذهب السهو، لكنه يخشى عليه أن يؤثر على من حوله، فإذا كان يرفع صوته قليلا وهو في صلاة منفرد فلا حرج، أما وهو في المسجد فلا يعني يكون الصوت صوتا مسموعا حتى لا يضر من حوله من المسلمين، لكن لو أسمع نفسه إن شاء الله تعالى لا حرج لدفع مضرة أكبر
إن شاء الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ، استمتعنا في هذه الحلقة، نراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. شكرا لكم،
حياك الله صديقي.
الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، على حسن المتابعة، حتى ألقاكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق قناة إقرأ الفضائية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله في قرآنه أخبرنا عما قد صار في ماضي الزمان وما غدا يجري، فلنعتبر مما جرى في سالف الدنيا بحوادث التاريخ مما جاء بالعبر. البدر في كبد السماء لشاهد دوما لجميع أحداث الوجود على مدى العصر، ولسوف يرجع في غد كالعرجون القديم يوم القيامة والرجوع وساعة الحاشر، يوم القيامة والرجوع وساعة الحاشر. فلنذكر الأحداث هذه ما جرى منها وكل ما سوف يكون بسالف الدهر، ولنروي بعض مشاهد الدنيا بها حكم كي يستقي عبرا بها دوما ذو الذكر، كي يستقي عبرا بها دوما ذو الذكر.